السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمان الحضارة والتقدم، حيث تطور العلم بوتيرة مسرعة، فوصل الإنسان إلى الفضاء وغاص إلى أعماق البحار واكتشف الذرة والنواة وحلق في الأجواء وجعل العالم قرية صغيرة. اكتشف الإنسان واخترع وابتكر حتى أعجب بنفسه واعتقد أن لا حدود له، وأنه بهذه الوتيرة قد يصل يوما إلى علاج للموت واختراع للخلود الأبدي في الدنيا. فبعث الله فيروسا لا يرى بالعين المجردة، شل حركة العالم وأجبر الناس على البقاء في بيوتهم، وأرعب رؤساء الدول الكبرى، وزلزل أمن الأنظمة العالمية، ليدرك الإنسان أنه مخلوق ضعيف أمام عظمة الله عز وجل، ويصبح غير قادر على شيء سوى الدعاء والتضرع لله تعالى طلبا للفرج. فعاد فقه الدعاء مرة أخرى ليكون هو الحل المتبقي أمام الإنسان حتى تزال الغمة وينزاح الهم. فما هو الدعاء في الإسلام، وكيف هي منزلته، وما هي آدابه، وما هي أقسامه، وهل استجابة الدعاء من علامات ولاية العبد، وما منزلة دعاء المظلوم، ما هو فقه الدعاء في عصر الأزمات والأوبئة، وهل يصح القنوت في مثل هذه الأوقات؟ فاستجاب لهم ربهم عنوان حلقتنا لهذا اليوم. ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم متعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. ونحن في هذه الأجواء التي يعني يشعر الناس فيها بالخوف والهلع، ربما يعني يشعرون فعلا بفقرهم وحاجتهم إلى الله عز وجل، الدعاء ركيزة أساسية في مثل هذه الظروف. كيف تنظر الشريعة وينظر الإسلام إلى منزلة الدعاء في عبادة المسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف عنا ما بنا، وأن يقي المسلمين شر هذا الوباء، وأن يكف عنهم أذاه، وأن يعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم، وأن يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ومن أصيب منهم أسأل الله أن يجعل هذا الوباء رحمة له وكفارة للذنوب حطا للخطايا. والدعاء في دين الإسلام بمنزلة عظيمة، ويكفينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، وربنا جل جلاله أمرنا به في القرآن، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: واسألوا الله من فضله، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونبينا عليه الصلاة والسلام بشرنا فقال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والدعاء هو الاستعانة بالله عز وجل وسؤاله، أو كما عرفه بعض العلماء هو إظهار غاية التذلل والافتقار لله عز وجل والاستكانة له. تذلل وافتقار واستكانة، بمعنى أن العبد يظهر لله عز وجل ضعفه وحاجته وعجزه وفاقته، كما قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالله جل جلاله هو المعطي، هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يصح ويمرض جل جلاله. وللدعاء فوائد عظيمة، من هذه الفوائد الاستجابة لأمر الله جل جلاله الذي أمر بدعائه سبحانه، ومن فوائده الابتعاد عن الكبر، فإن الذي لا يدعو الله عز وجل هو في جملة المستكبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني الذي لا يرفع يديه إلى الله عز وجل يدعوه ويرجوه، الله سبحانه يغضب عليه. أيضا من فوائد الدعاء تأكيد الإيمان وتقويته، فكم منا كان في أزمة طاحنة أو في ألم ممض أو في هم مقعد مقيم، ثم رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل بصدق، فغير الله عز وجل حاله وأبدله بعد الهم فرجا وبعد الضيق مخرجا. أيضا من فوائد الدعاء حصول العطاء من الله جل جلاله، وحصول العطاء ليس بالضرورة أن يكون كما نريد، فإن بعض الناس يريد أن يسأل الله مالا فيعطيه أو ذرية فيعطيه، وإلا معنى ذلك أن الدعاء ما استجيب، وهذا فهم خاطئ. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يسأل الله يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له الإجابة في الدنيا، يعني مثلا سألت الله زوجة صالحة يعجل الله لي الإجابة في الدنيا، أو يدخر لي في الآخرة مثلها، أو يصرف عني من السوء مثلها. ولذلك نقول الداعي على كل الأحوال هو غير خاسر،
عاقبته إلى خير،
عاقبته إلى خير. وأنا أقول في هذه الأزمة التي تواجه البشرية: يا ليتهم دعوا الله عز وجل وتضرعوا إليه. الشيء المؤسف أن كثيرا منهم يصدق عليهم قول ربنا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقليل من الناس من انتبه إلى أن هذه الأزمة تحتاج تضرعا واستكانة وخضوعا وتوبة وافتقارا وردا للمظالم وقياما بالأمر والنهي وما إلى ذلك مما يدفع الله به البلاء.
كيف كان الأنبياء عليهم السلام يدعون ربهم؟
الإمام مالك رحمه الله سمع رجلا يدعو الله عز وجل يقول: يا سيدي يا سيدي، يدعو الله عز وجل، والله سبحانه هو السيد كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال مالك رحمه الله: يعجبني دعاء الأنبياء، يعجبني دعاء الأنبياء. دائما الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل بالربوبية، ربنا، يقول أحدهم ربنا أو يقول ربي. ولذلك تجد يعني آدم عليه السلام يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، هو حواء. وتجد موسى عليه السلام يقول: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ولذلك نأخذ أدبا من هذه الآداب: أولا دعاء ربنا جل جلاله بهذا بالربوبية، بربوبيته سبحانه. ويمكن أيضا أن تدعوه بألوهيته: اللهم، كما كان دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا من آداب دعاء الأنبياء تقديم الاعتراف بالذنب، ولذلك آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى: ربي إني ظلمت نفسي. أبو بكر رضي الله عنه لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو به في صلاته قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن فاغفر لي مغفرة من عندك. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، ثم قال: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيضا من الدعاء الأنبياء عليهم السلام أنهم يدعون الله بجوامع الكلم، بجوامع الكلم. وأيضا أنهم لا يخصون أنفسهم بالدعاء بل يدعون لأنفسهم ولذرياتهم وللمؤمنين. ولذلك تجد إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن قبله نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو بمثل هذا، وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام هذه تحتاج إلى يعني كلام كثير.
نعم، قضية في مثل هذه الأزمات حينما نقول يعني لابد للمرء أن يلجأ دعاء درجة عند الناس حتى يعني المثقف شرعيا منهم يقول، لكن هذا لا يغني عن الاتخاذ بالأسباب.
نعم.
علاقة الدعاء والعمل بالأسباب، أليس الدعاء هو من الأسباب؟ يعني هذا الفصل، نعم. هذا الفصل صحيح؟
ليس صحيحا، ليس صحيحا، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء ليلقى القضاء فيعتلجان في السماء إلى يوم القيامة. يعني إما أن يكون القدر أقوى من الدعاء فينزل، أو يكون الدعاء أقوى من القدر فيدفعه، أو أنهما يتعادلان فيصطرعان. فالدعاء من جملة الأخذ بالأسباب. يعني هؤلاء ربما يقولون هذا الكلام في مواجهة أقوام يقعدون ويقولون نحن ندعو، ولذلك تجد بعضهم يطرح سؤالا هو من السذاجة بمكان، يقولون نحن ندعو على اليهود والصليبيين والملاحدة في كل جمعة، لما لا يستجيب الله لكم؟ نقول لأننا أخذنا بالدعاء ولم نأخذ ببقية الأسباب، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هذا وذاك، ولذلك يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين ووضع البيضة على رأسه، وقبل ذلك أرسل العيون طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وأيضا نظم الجيش ثم شحذ هممهم، والذي نفسي بيده لا يقاتلنه اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، قبل ذلك الشورى، ثم بعد ذلك طفق سائر الليل يدعو ويرفع يديه ويبالغ حتى سقط رداؤه عن منكبيه عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو بكر رضي الله عنه بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. وكذلك يوم أحد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب ودعا، كذلك يوم الخندق بعدما حفر الخندق وبعدما جعل حسانا في حراسة الذراري والنساء، بعد ذلك بدأ يدعو اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.
نعم.
فالدعاء من جملة الأخذ بالأسباب.
نعم، لكن هل يفهم من هذا الكلام أن الدعاء في الأسباب يأتي متأخرا؟ يعني الآن ذكرتم كل هذه الاستعدادات ثم
لا
كان الدعاء.
لا لا لا، يعني ليس هناك
ترتيب.
نعم، ليس هناك ترتيب من أجل أن نقول هذا قبل هذا، بل هما متلازمان.
نعم، والدعاء، نعم. الدعاء مع كل الأسباب.
نعم
نعم. هل هناك حالات يعني ينبغي على المرء أن خلاص يعتمد على الدعاء وحده دون اتخاذ أي شيء آخر؟
والله إذا عجز عن الأسباب ما بقي إلا الدعاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعض أصحابه محبوسين في مكة ممنوعين من الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يملك لهم إلا الدعاء، فكان يقنت في كل صلاة إذا رفع من الركعة الأخيرة اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. فاستجاب الله دعاءه، أرسل عليهم الجوع حتى بلغ منهم الجهد أنهم أكلوا الأدم الجلود، وكان الواحد منهم ينظر إلى السماء فيخيل إليه أن بينه وبينها دخانا مبينا.
نعم، البعض يقول دائما تذكر قضية الدعاء والإلحاح فيه، لماذا الإلحاح مطلوب في الدعاء علما بأن الأقدار أصلا مكتوبة؟ فيعني فلماذا يكون دعاء وإلحاح؟
نعم، أولا نبين بأن الدعاء من القدر، الدعاء نفسه من القدر، يعني ندافع القدر بالقدر، القدر غير المستطاع لنا ندافعه بالقدر المستطاع لنا وهو الدعاء، هذه واحدة. ثانيا إن الله تعالى يحب عبده الملحاح. ولذلك القائل يقول: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل
يغضب.
يعني أنا لو طلبت منك شيئا ثم طلبت ثمته خلاص سمعنا، أليس كذلك؟ من الإنسان ما يحب الإلحاح، لكن ربنا جل جلاله يحب عبده الملحاح. ولذلك كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدعوة كررها ثلاثا، يكرر الدعوة ثلاثا. لماذا؟ لأنه يعلم أن ربه جل جلاله يحب ذلك، يحب من عبده أن يكون ملحا.
نعم. هل الدعاء هو نوع واحد، يعني كله دعاء طلب أن الإنسان يطلب من الله عز وجل، أم هناك أقسام وأنواع ربما يغفل عنها الناس؟
لا، هو الدعاء بالجملة قسمان: دعاء وعبادة، وهو الثناء على الله عز وجل. ثناء دعاء يكون محض ثناء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن هذا محض ثناء على الله عز وجل. ثم النوع الثاني،
وهذا الثناء مثلا إذا كان هذا في يوم عرفة، إذا ثبت الإنسان فقط على هذا الثناء،
يعني يعطيه الله جل جلاله ما يحب، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأما النوع الثاني فهو دعاء المسألة، وهو الذي يطلب فيه الداعي جلب نفع أو
دفع
ضر. وربنا جل جلاله جمع بين هذا في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فتضرعا وخفية هذا دعاء العبادة، وادعوه خوفا وطمعا هذا دعاء المسألة، خوفا من العقوبة والضرر، ورغبة في المثوبة والنفع.
هنا ذكرتم قضية الاعتداء بالدعاء في ثنايا إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء بالدعاء هل يكون فيه اعتداء؟ كيف يكون الاعتداء في الدعاء؟
نعم، الاعتداء في الدعاء إما أن يكون في الدعاء نفسه، وإما أن يكون فيما يلابسه. فمن أعظم الاعتداء دعاء غير الله جل جلاله، أن يدعو الإنسان صنما أو حجرا أو شجرا أو بشرا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك من المخلوقات، هذا أعظم الاعتداء. من الاعتداء في الدعاء كذلك أن تسأل الله ما لا ينبغي لك شرعا، كمن سأل الله أن يهيئ له معصية أو يعينه على نشر ضلالة ونحو ذلك، هذا من الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء أن تسأل ما لا يسوغ قدرا، ما لا يسوغ قدرا. مثال ذلك: من سأل الله أن يخلده إلى يوم القيامة مثلا، يسأل الله أن يبقيه حيا إلى يوم القيامة، هذا إلا أن يكون إبليس: أنظرني إلى يوم يبعثون. ومثلا من يسأل الله منزلة فوق منزلة النبيين مثلا، هذا أيضا
هذا ما لا ينبغي، صح
ولا؟ نعم هذا كله من الاعتداء.
نعم.
أيضا من الاعتداء في الدعاء الدعاء بالموت، وهذه نقولها خاصة في هذه الأيام، فإن بعض الناس يقول يعني ما بقي إلا الدعاء بالموت، نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي.
وهذا الدعاء يعني إذا كان لا محالة يعني ليس له فضيلة، وإنما
لا، إذا كان لابد، يعني إذا عظم الأمر، لأن مثلا بعض الناس قد يعترض يقول: مريم قالت يا ليتني مت
قبل هذا
وكنت نسيا منسيا. العلماء قالوا نعم، الدعاء بالموت يجوز في حالتين: الحالة الأولى تمني الشهادة، تمني الشهادة موت، والحالة الثانية خوف الفتنة في الدين. ولذلك لما رأى أبو عبس الغفاري رضي الله عنه جنازة قال: يا طاعون خذني إليك. فلما قال له بعض التابعين: ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بلى، ولكنه قال: بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيعا للحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة للرحم، ونشأ أن يتخذون القرآن مزامير. فكأن أبا عبس رضي الله عنه رأى بأن هذه الستة قد حصلت ووقعت في زمانه. فأيضا من الاعتداء في الدعاء الدعاء على النفس والأهل والمال، وهذا يقع فيه النساء كثيرا، فإن بعضهن إذا أتعبها صبيانها فإنها تدعو عليهم، أو ربما دعت على نفسها
من الله يأخذني ويخلصني منكم،
الله يأخذني ويريحني منكم. نعم، هذا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لئلا يوافق باب الإجابة فيستجاب لكم. أيضا من الاعتداء التفصيل الذي لا داعي له، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع ولده يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وظلالها وأعوذ بك من النار وسلاسلها فقال له: يا بني سل الله الجنة واستعذ به من النار، فإنك إن وقيت النار وقيت ما فيها، وإن وقيت الجنة وقيت ما فيها. كذلك عبد الله بن مغفر رضي الله عنه لما سمع ولده يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما يعتدون في الطهور ويعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. أيضا من الاعتداء في الدعاء تكلف السجع، تكلف السجع.
قبل تكلف السجع، في تفصيل كثير يأتي من بعض الطلاب تحديدا السؤال: أنني أدعو الله عز وجل بأني مثلا يعني أوفق وأخرج، يعني أحصل على نتيجة أكون فيها الأول على دفعتي، وربما بعضهم يزيد فيدعو ويعني أحصل على 100 من 100 في الامتحان أو شيء من هذا القبيل، هل هذا من الاعتداء في الدعاء أم أنه سائغ؟
يعني؟ ليس من الاعتداء، يعني إلى هذا الحد ليس اعتداء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة وأعلاها، ومنها تتفجر أنهار الجنة. فنبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب منا أن ندعو بمكانة خاصة في الجنة. فكذلك لو أن الإنسان دعا الله بشيء عزيز فما في حرج في ذلك إن شاء الله.
نعم، يعني بالتالي يعني ندع الطلاب يدعون هكذا،
يدعون إن شاء الله المدارس تفتح والآن ما بقي لا مدارس ولا امتحانات.
نعم. ثم من يعني ذكرت هذا التفصيل، ثم
أيضا من الاعتداء في الدعاء قضية السجع، هذه السجع المتكلف، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام سجع لما قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، ولما قال: اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي، وهكذا الأدعية كثيرة، لكنه سجع جاء على السليقة، ما جاء تكلفا وإعدادا منه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الاعتداء في الدعاء تحجير رحمة الله عز وجل، يعني لو أن إنسانا دعا الله: اللهم إني أسألك غيثا يسقي مزرعتي فقط، ما ينبغي، ما تحجر رحمة الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ومن الاعتداء في الدعاء كذلك الدعاء على من لا يستحق أن يدعى عليه، يعني الذي يدعو بقطيعة الرحم، يدعو على أرحامه أو يدعو على إخوانه أو يدعو على أولاده وما إلى ذلك، هذا كله من الاعتداء في الدعاء.
نعم، قضية الاعتداء بالدعاء هل لها يعني أثر في عدم استجابته؟ نعم. حتى إذا كان يفعلها جهلا المرء؟
نعم، إن إذا كان جهلا الجاهل معذور ويعلم، لكن الذي يعلم ثم بعد ذلك يصر على ما هو فيه، الله جل جلاله ما يستجيب له.
نعم. هل أصلا المطلوب أن الإنسان دائما يدعو بمجمل الكلام ولا يفصل كثيرا؟
نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأننا إذا سألنا ربنا نسأله بجوامع الكلم، يعني الإنسان لو قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال: فإنك إن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض.
ما شاء الله.
هذا من يعني الجوامع. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أو من أفضل الأدعية: اللهم إني أسألك مما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، أستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك. هذا يكون جمع الخير كله واستعذت من الشر كله.
لعلنا نواصل في هذا الحوار لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، توقفنا قبل الفاصل عند قضية الاعتداء بالدعاء، وذكرنا أصنافا من الاعتداء كلها ينبغي للمرء أن يتجنبها، وذكرتم أن أعظم الاعتداء بالدعاء هو دعاء غير الله عز وجل، وثانيا سؤال الله ما لا ينبغي، وثالثا السؤال ما لا يسوغ قدرا، والدعاء بالموت، والدعاء على النفس أو الأهل أو المال بالهلاك وغيره، والتفصيل الذي لا داعي له في الدعاء. وذكرتم أيضا تكلف السجع، وذكرتم أيضا تحجير رحمة الله عز وجل. هل من إضافة تخص الاعتداء بالدعاء؟
من الاعتداء أيضا ما يكون في هيئة الدعاء. مثال ذلك أن الإنسان يرفع صوته، يعني رفعا مبالغا، لأن الله جل جلاله أدبنا، قال: أدعوا ربكم تضرعا وخفية، وهذا هو أدب الأنبياء، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. رسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة يرفعون أصواتهم قال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا جل جلاله. والخفض الصوت فيه عدة فوائد، من هذه الفوائد أنه دليل الإيمان، لأنك تعتقد أن الله يسمعك جل جلاله ولا تتشابه عليه الأصوات. من هذا أنه أبلغ في الأدب والتعظيم، يعني الآن واحد منا لو رأى أستاذه أو شيخه أو والده فإنه لا يتجاسر على يعني أن يرفع صوته في مناداته، وإنما يجتهد أن يقترب منه فيناديه. وأيضا الأبعد عن عيون الحاسدين. ثم أيضا خفض الصوت بالدعاء فيه يعني دليل على الذلة والتضرع، فيه دليل على قرب الداعي من مولاه جل جلاله، وأنه مؤمن بقوله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذلك ينبغي، وهذا أقوله بمناسبة شهر رمضان، فإن ناسا يعمدون إلى رفع أصواتهم. أيضا من الاعتداء في
هنا هل يميز بين من يرفع دعاءه صوته بالدعاء تقصدا، وبين من نجد بعض الناس ربما أثناء دعاء القنوت الوتر أو ما شابه ذلك، يعني ربما يغلب عليه البكاء أو يغلب عليه شيء فيرتفع صوته يعني بالدعاء
ما ينبغي؟
وبعضهم أيضا يعني ينادي: يا الله يا الله، ردا على الإمام. الإمام يقول دعاء. في أكثر من دولة توجد مثل هذه الظاهرة.
ما ينبغي رفع الصوت مبالغة، ما ينبغي، وهو خلاف الأدب المطلوب في مناجاة ربنا جل جلاله. وأيضا إذا ذكرت رمضان، نسأل الله أن يبلغنا أيامه، إن بعض الأئمة في القنوت يخرج عن حد الدعاء، يعني مما يحول إلى موعظة، فإنه يبدأ: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ويبدأ يفصل في عذاب القبر وكذا استدرارا للخشوع الحاضرين أو بكائهم، وهذا مما لا يسوق.
نعم. هل هناك آداب معينة لابد من مراعاتها في الدعاء؟ في الهيئة وفي
نعم.
الألفاظ
من الآداب، أولا أن نتقصد الأوقات الشريفة كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله. ومن الأوقات الشريفة يوم الجمعة من بين أيام الأسبوع، وشهر رمضان من بين الشهور، وليلة القدر من بين الليالي، ويوم عرفة من بين أيام السنة. هذه كلها أوقات شريفة يرجى فيها إجابة الدعاء. ومن الآداب أن نتقصد الأحوال الشريفة، أحوال الشريفة كنزول الغيث، لأنها مظنة الرحمة. الله جل جلاله قال: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن الأحوال الشريفة عند الزحف لملاقات العدو. من الأحوال الشريفة حال الصيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده. من الأحوال
المضطر هنا أمن يجيب المضطر إذا
أين جاء؟ هذا أيضا من الأحوال التي يرجى فيها إجابة الدعوة.
لكن ألا يكافى بأن الإنسان يعني يغيب عن ذكر الله عز وجل في الرخاء ثم يأتيه وهو مضطر؟
نعم، إذا جاءه وهو مضطر وعلم الله منه الصدق والإخلاص يجيبه.
ما شاء الله،
نعم يجيبه.
كرم العظيم.
نعم، حتى لو كان كافرا. ولذلك ربنا جل جلاله ذكر عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أيضا من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان مستقبلا القبلة رافعا يديه، وهو مخير إما أن يرفعهما مضمومتين، وهذا أبلغ في السؤال والافتقار، يعني كأنك تشحذ من الله جل جلاله، أو أن يرفعهما مفرجتين.
فقط هذا الشكلين أم هناك أشكال أخرى؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا بسوء قلب، إذا دعا بدفع سوء فإنه يقلب يديه عليه الصلاة والسلام.
وما ورد من أن الدعاء يكون قبالة الوجه؟
نعم، وارد أيضا التقنع، يسميه العلماء بالتقنع. ورد أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ أحيانا في رفع يديه حتى ترى عفرة إبطيه صلوات ربي وسلامه عليه، كما حصل في الاستسقاء. وهنا أنبه إلى أن رفع اليدين بالدعاء مطلوب في سائر الأحوال، وكما قال الإمام النووي رحمه الله: أحاديثه أكثر من أن تحصر. أما الأحاديث التي فيها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في كذا وكذا، ذكر ستة مواضع، قالوا هذا محمول على المبالغة في الرفع، وليس هناك حالة يمنع فيها الرفع إلا على المنبر. فإن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه لما رأى واحدا من بني مروان على المنبر وهو يرفع يديه قال: قبح الله تينك اليديتين القصيرتين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام. فأيضا من آداب
هذا الرفع حتى في الصلاة؟
في الصلاة في لا في القنوت مثلا
في القنوت نعم.
القنوت نعم. نعم
حتى إذا كان قبل الركوع يعني.
لكن أنبه إلى أن بعض الناس إذا قال سمع الله من حمده رفع، لا هذا لا يشرع، بينما العلماء بين قولين: إما أن يسدي لهما وهو قول الأكثرين، وإما أن يقبض عملا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض حال قيامه فيشمل ذلك ما كان قبل الركوع أو بعده. نعم، أما القنوت سواء كان قبل الركوع أو بعده، وكلاهما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع وبعده، فإنه يرفع يديه.
أطال الإمام في الدعاء وأصبح يعني بعض في الوتر أحيانا يطال إلى نصف ساعة مثلا.
أنا أنبه إخواني إلى أن هذه الإطالة ليست من السنة، وفيها مشقة على الناس وفيها أذية لهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإطالة في القراءة، فمن باب أولى الإطالة في الدعاء. وأقول لهم أيضا: عليكم بجوامع الكلم، عليكم بالأدعية المأثورة، أفضلها ما كان في القرآن ثم ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ودعوا ما سوى ذلك.
نعم. استجابة الدعاء بشكل عام هل هي علامة ولاية للداعي، أم هو يعني كل العبيد يعني يستجاب لهم؟
لا، ليست علامة للولاية، وإنما الإنسان متى ما استكمل الشروط فإن الله عز وجل يجيبه. هو الذي قال: ادعوني أستجب لكم. لكن أنا فاتني أن أذكر أيضا بأن من آداب الدعاء البدء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أن يختم أيضا بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الآداب تكرير الدعاء، أن يكرر الإنسان الدعاء، هذا من الإلحاح على الله.
التكرير داخل الدعاء نفس الدعاء، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الجلوس بين السجدتين كان يكرر ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حين يقوم من الركوع لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، حتى يكون قيامه قريبا من ركوعه، أو يقول الصحابة حتى نقول لعله نسي. يعني لعله دخل في ركعة ثانية. نعم
نعم هل هناك شروط معينة لكي يكون الدعاء مستجابا؟
نعم يعني من هذه الشروط، أولا أكل الحلال، فإن أكل الحرام مانع من إجابة الدعاء.
لكن يا شيخ في الزمن هذا الذي كثر فيه الربا وكثر فيها اختلاط المال بغيره، وكيف
فاتقوا الله ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه غباره. وهناك حديث فيه بشارة عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما بلغه فقد هلك، ويأتي على الناس زمان من عمل فيه بعشر ما بلغه نجا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنقول المطلوب من الإنسان أن يتقي الله ما استطاع. أكل الحرام مانع من الإجابة، والحديث معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أيضا من شروط الدعاء أن يكون الداعي ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بما يستطيع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم بعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مانع من إجابة الدعاء. أيضا من شروط الإجابة عدم الاستعجال. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر فيدع الدعاء. هذا كثير في الناس،
هذا ما نقع فيه ويقع فيه كثير.
هذا كثير في الناس، نسأل الله العافية. أيضا من شروط الإجابة الإقبال على الله. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. يعني مثلا الآن تجد بعض الناس يرفع يديه ثم بعد ذلك يبدأ يعني ينظر يمينا وشمالا وهكذا، ربما يعبث وربما لا. يعني الإنسان لو كان بين يدي عظيم من عظماء الدنيا فإنه يقبل عليه بكليته. طيب، الله جل جلاله كون الإنسان يشرد عنه ويغفل عنه وكذا، هذا لا يستجاب له.
موانع الإجابة هي عكس الشروط.
عكس الشروط، نعم.
يعني
إذا قلنا أكل الحلال إذن أكل الحرام.
أكل الحرام.
إذا قلنا
عدم المعروف والنهي عن المنكر.
أي نعم.
والاستعجال وعدم الإقبال،
نعم،
على الله عز وجل. هل الطهارة لها علاقة بقضية استجابة الدعاء أو قبول؟
لا، من يعني شروط الكمال، ليست شروط
ستر العورة،
الصحة، ولا ستر العورة، ولا لو أن إنسانا في البحر غريقا وقد تمزقت ثيابه وبدأ يدعو الله عز وجل، هذا دعاء يدخل في أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
نعم. البعض يتحرج أحيانا من الدعاء في أموره الدنيوية ويركز، يعني الدعاء يكون للمغفرة وللجنة والنار وغير ذلك، هل هذا يصح يعني؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني وأصلح لي دنياي، وكان يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وأصلا الدين يستعان عليه بالدنيا: اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى، اللهم أعني على ديني بالمغفرة وعلى دنياي بالميسرة. فالإنسان يطلب من الله سعة الرزق: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي.
هذا يغير أصلا من قدر الرزق الذي أصلا إذا كان أن رزقي أصلا قليل هكذا قدري يعني.
نعم، هذا سبق الإجابة عنه بأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. والتغيير كما قال العلماء يكون بالنسبة للملك، أما ما في أم الكتاب فإنه ثابت، أما بالنسبة للملك يمحو الله
ما يشاء
ويثبت
وعنده أم الكتاب.
نعم.
بالنسبة للأزمات أو التي تمر بالناس، هل لها أحوال مخصوصة؟ يعني إذا ذكرنا قضية مثلا الوباء الذي نحن فيه، قضية أي جوائح عامة، زلازل، جفاف.
نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية مثلا الاستسقاء للمطر، خرج عليه الصلاة والسلام متخشعا متذللا، ولما قال الصحابة إنكم قد شكوتم يعني قحوط بلادكم وتأخر الغيث عن إبان نزوله، ووعدهم يوما، فخرج عليه الصلاة والسلام متخشعا متذللا متبذلا، يعني لابسا ثياب البذلة ليست ثياب الزينة، وصلى بأصحابه ركعتين جهر فيهما، ثم دعا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا عاما غدقا صحا مجللا طبقا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. هذا دعاء يناسب الحال، مثلا لما شكى إليه الناس المطر يعني استمراره قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكذلك لما دخل على مريض دعا: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومثله أيضا علمنا بأن الإنسان إذا سمع الرعد فإنه يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ونحو ذلك. أيضا الأوبئة هذه لابد أن نؤكد على الناس بأن الإنسان إذا أصبح وإذا أمسى يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاثا، فإن من قالها إذا أمسى لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، من قال إذا أصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وأيضا الدعاء دعاء أبي الدرداء لما قيل له: قد احترق منزلك أدرك، قال: ما كان الله ليفعل ذلك، لكلمات تعلمتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا أن من قال إذا أصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، لم يصبه شيء يضره. فهذا أيضا ينبغي أن نتعوده الآن إذا أصبحنا وإذا أمسينا. أيضا أعوذ بك
ثم رجع ولم يجد داره محترقة.
نعم نعم، هذا من يقينه رضوان الله عليه، يعني ما قاله مجربا.
نعم،
أن بعض الناس يقول لك: والله يعني كذا أخذت البنادول
قالوا كذا وخلينا نجرب يعني.
نعم، يقول لك: جربت البنادول وجربت الكذا ما نفع، يقول لي أدعو، يقول لك: طيب نجرب.
الأصل لا يجرب، الأصل أن يعتقد ذلك.
أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة،
واليقين بحجم اليقين بالإجابة تكون فعلا.
نعم، لذلك سيدنا عمر كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء.
سبحان الله. نعم، هذا من فقه رضي الله عنه. قضية دعوة المظلوم، كثير هذا يتكرر السؤال عند المظلومين إذا كان الظلم واقعا من مسلم مماثل، فيقول: أنا سأدعو عليه، وربما يعني يريد أن يدعو عليه بشيء سيء أو شيء. وهنا البعض يجيبه يقول لك: كيف تدعو على مسلم والملك سيرد ويقول لك بالمثل وكذا، ما هو التفصيل في
لا هو التفصيل في ذلك أن يقال بأن الأفضل والأكمل أن يفوض الأمر أن يفوض العبد أمره إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، بعدها فوقاه الله سيئات ما مكر.
حتى لو كان يعني كان الأمر يعني يؤذيني آلمني وآذاني.
نعم، لو استطاع أن يجاهد نفسه ثقة بربه جل جلاله أنه سينتقم له وسينتصف له فليفعل. طيب،
ولما انتصر بعد ظلمه أين
نذهب؟ نعم، أنا أريد أن أقول أن هذا جائز، مثل ما قال ربنا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن من يريد أن ينتصر فقد انتصر الصحابة، فإن سعد رضي الله عنه سمع رجلا يقع في علي وطلحة والزبير فقال له: لا تؤذني في إخواني رضوان الله عليهم، بعدما استشهدوا. الرجل ما انتهى، يبدو أنه كان رافضيا أو كان خارجيا، فدعا عليه سعد رضي الله عنه فأقبل بختي، والبختي نوع من الإبل الخراسانية، فهجم على ذلك الرجل حتى جعله بين كركرته والبلاط فسحقه سحقا، يعني جمل هائج سحق ذلك الرجل سحقا. فتبع الناس سعدا يقولون له هنيئا لك أبا إسحاق قد أجيبت دعوتك. كذلك لما شكاه أهل العراق لعمر، وأسامة بن قتادة افترى عليه كذبا وكان من أهل الكوفة، قال إن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية ولا يحسن الصلاة. فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فالرجل كثر عياله وطال عمره حتى سقط حاجباه على عينيه، وإنه يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، فكان يقال له اتق الله، فكان يقول: أنا شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. كذلك سعيد بن زيد وهو من العشر المبشرين دعا على أم مروان بأن يعمي الله بصرها وأن يقتلها في أرضها، لأنها دعت عليه زورا، فعمي بصرها بينما هي تتحسس الجدار إذ سقطت في حفرة فكانت قبرها. فيجوز للمظلوم أن
يموت. بالنسبة في حالة الوباء الذي الذي يقع بالأرض الآن، قضية القنوت له في الصلوات الخمس، نعم، هل يسوغ؟
هذا من السنة،
نعم،
هذا من السنة، فإن هذه نازلة، ولذلك تغير كل شيء، تغير وجه الأرض، فما عادت هي بالأرض التي نعرف. كثير من المدن التي كانت صاخبة يسهر أهلها إلى ساعات الصباح الأولى الآن أصبحت كمدن أشباح، وما خبر باريس وروما وعنك ببعيد. وأيضا صار الكبار والصغار والحكام والمحكومون والأغنياء الكل في خوف ووجل. لذلك يعني أنا أرشد إخواني إلى قنوت النوازل الذي يكون بعد الرفع من ركوع الركعة الأخيرة في كل صلاة.
محمد خضير أو خضير يقول: كيف يبدأ الإنسان الدعاء وما الذي يمنع الاستجابة؟ موانع الاستجابة أخي ذكرناها في الحلقة لعلك ترجع إليها.
وكيف يبدأ الدعاء ذكرناه؟
نعم، يبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا كان الدعاء لرفع البلاء جعل ظهر كفيه إلى السماء، ذكرنا أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يطلب شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء؟ نعم. هذا كله أجيبت عليه في الحلقة. أم روان تقول: ما هي علامات استجابة الدعاء؟
بعض العلماء كان يقول يعني تشعر بخفة، ويقول هذا عن تجربة، تشعر بخفة، تشعر كأن شيئا يعني ثقيلا سقط عن كتفيك،
ولكن ليس فيه شيء ثابت،
لا،
إنما هو شعور يقع عند العبد هكذا،
نعم، يعني بالتجربة.
وقد سمعنا من كثير من الصالحين يقول: أنا يعني دعوت حتى يعني هكذا أدركت أنه أجيبت،
نعم، الدعوة. بعضهم يدعو الله ثم يشعر بفرح.
نعم،
نعم.
محمود لطفي يقول: هل يجوز الدعاء على الظالمين الذين تيقن ظلمهم وفسادهم أن يصيبهم الله بالكورونا، أم أن هذا حرام؟
تقول: اللهم انتقم منهم، دعك الله يفعل
من التفاصيل.
الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
هل هذا من التفصيل الذي لا داعي له؟
نعم، ما ينبغي، أنت ما تشتلط على الله يصيبه بكورونا ولا يصيبه بكوليرا.
نعم. علاء رمضان يقول: شيخنا
ربنا يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك عتبة بن أبي لهب لما آذى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، أي كلب، فسلط الله عليه سبعا، جاء فشم وجوهنا، يعني امرأة قدين، وجعلوه في الوسط بوصية أبي لهب لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. السبع جاء شم وجوههم لما لم يجد ما يريد وثب، فشم عتبة وأخذه من بينهم فهزمه هزمة، يعني عضه عضة فسخ فيها رأسه.
سبحان الله.
ولما أيقظوا أبا لهب قال: قد علمت أن دعوة محمد لا تخطئ.
سبحان الله.
نعم.
علاء رمضان يقول: شيخنا ما مصير دعاء أولئك الحمقى، هكذا سماهم، يدعون ظلما وبغي على أهل العلم والفضل حسدا وحقدا من عند أنفسهم، وبماذا نجيب عليهم؟ هم يظنون أن دعاءهم يصيب من دعوا عليه طالما أنه هكذا بظنهم دعاء.
طيب يا أخي، يعني أنت ما الذي يزعجك؟ أبو جهل دعا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم من كان أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعي فاللهم فأحني الغداء. دعا ربنا قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. نعم، يعني مسكين دعا على نفسه وهو لا يدري. واليهود كانوا يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك يا محمد، وكان يقول عليكم، وقال يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فأنت أخي ما تجزع من مثل هذا، والله جل جلاله ما سلم منه العباد. والقائل يقول فما أحد من ألسن الناس سالم ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإياك سكيتا يقولون أبكم، وإياك منطيقا يقولون مهذر، وإياك مقداما يقولون أهوج، وإياك مفضالا يقولون مبذر، وإياك صواما وبالليل قائما يقولون كذاب يرائي ويمكر. فلا تكترث بالناس في المدح والثناء ولا ترجو غير الله والله أكبر.
الله أكبر
جل جلاله.
نعم. علاء رمضان أيضا يقول هل هذا من قبيل الاعتداء في الدعاء، قضية أن يدعو الإنسان على أهل العلم والفضل؟
ما في شك بأن أهل العلم والفضل الواجب علينا أن ندعو لهم بالتسديد والتوفيق والعون، مع اعتقادنا بأنهم ليسوا معصومين، بشر يخطئون ويصيبون، يطيعون ويعصون، لكن هذا هو المنبغي. أما أن بعض الناس يمرض قلبه فلا يرى له أعداء إلا أهل العلم، فهذه علامة الخذلان والعياذ بالله. لذلك بعض الناس قلبه يحترق على هؤلاء، وقد سلم منه اليهود والنصارى.
سبحان الله. هنا هل يصح في استدلال هنا بقضية بلعب بن باعوراء حينما دعا على النبي وذلق ما تصح هذه؟
لو صحت يعني مذكورة في كتب التفسير من الإسرائيليات.
نعم. محمد الأمين يقول ما حكم ما يفعله البعض من نداء الصالحين وغيرهم بحجة التوسل بهم في الدعاء؟
هذه مسألة غير الدعاء. يعني هذه من مسائل الفروع التي اختلف فيها العلماء من قديم ما بين مجيز ومانع، مع اتفاقهم على جواز التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والتوسل بالأعمال الصالحة، أن يسأل الإنسان ربه بحبه إياه، حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وكذلك التوسل بدعاء الأخ الصالح، أن أطلب منك أن تدعو لي، كذلك التوسل إلى الله بأفعاله جل جلاله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، توسل إلى الله بصفاته، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك.
هذا التوسل بأفعال الله.
نعم، بصفاته جل جلاله.
نعم.
التوسل بالأفعال زي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
لكن لعل السائل يتكلم يقول نداء الصالحين، يعني بعض الناس صاحب يا فلان يا علان.
هذا ليس توسلا، هذا دعاء. هذا هو أظلم الظلم.
هذا شرك يعني.
هذا شرك والعياذ بالله، لأن الله جل جلاله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ثم قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فالله جل جلاله سماه شركا، وقالوا من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسماها عبادة. يعني أنت تدعو فلانا معنى ذلك أنك تعبده.
وهنا أيضا يعني قضية التوسل مثلا بالصالح نفسه ليس منه، يعني أتوسل إليك بفلان وليس من فلان،
هذه التي محل خلاف. هذه محل خلاف.
حتى لو كان هذا الصالح يعني ليس النبي وليس الصحابة وليس كذا،
لا أنا أقصد الصالح المجزوم بصلاحي.
مثل
تتوسل إلى الله بالأنبياء، وتتوسل إلى الله بالملائكة، وتتوسل إلى الله بالصحابة الذين جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة أو أثنى عليهم ونحو ذلك.
أما الناس العاديين لا ينبغي.
أما الناس العاديين فأنت لا تدري، يعني ما تستطيع تجزم لأحد، بل يعني تسأل الله لك وله النجاح.
نعم. بكري سلامة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجم شيخنا الكريم شرح قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب.
نعم، هذا الحديث عنده بداية، قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم طلب الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. فآخر الحديث يفسر أوله أجملوا في الطلب، يعني ليكن طلبكم جميلا، الوسيلة جميلة والغاية جميلة، ولا تتعدوا إلى الحرام.
إسلام رمضان يقول: أسأل عن الدعاء بطلب أكمل النعيم وأكمل ما جعله الله سبحانه وتعالى لعباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من رحمة وغير نعمة من رحمة وخير ونعمة وفضل، والسؤال وأكمل العبادة وأكمل التوفيق أهو من الاعتداء؟ وهل تقيد ذلك بما أراده قدرا يخرجه من الاعتداء؟
لا، ما في اعتداء في هذا كله. لو سألت الله أن يرزقك أكمل العبادة وأكمل النعيم وأكمل الرضا، فليس في ذلك اعتداء إن شاء الله.
سؤال ونختم به: الدعاء هل يشترط فيه، يعني هو سؤال متجزئ، هل يشترط فيه فقط أن يكون بالمأثور؟
لا.
طيب،
لكن هذا الأفضل.
نعم. هل يشترط فيه أن يكون باللغة العربية فقط؟
لا،
يعني يمكن يكون بالدارجة.
نعم، بالدارجة. الأعرابي قال: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الأدعية الكثيرة هذه ما أحفظها. قال له صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله ماذا تسأله؟ قال: أسأله الجنة واستعيذه من النار. قال: حولها ندندن.
وبالتالي يسأل الإنسان ربه عز وجل بأي لغة وبأي كيفية وبأي هيئة التي تكون أقرب للقلب ويكون فيها صدق والتوسل.
بعض الصالحين لما رأى إنسانا يدعو وتفاصح وكذا قال: يا هذا أعلى الله تبالغ، إني رأيت فلانا يوم عرفة ما يزيد على أن يقول: اللهم اجعلنا جيدين.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام: الدعاء عبادة لله وحده ولا يجوز أبدا صرفها إلى من سواه، والدعاء هو الحلقة التي تصل سلسلة من الأسباب لغاية الخير. ذلك زكريا عليه السلام تمنى الذرية، ثم مر العمر واشتعل رأسه شيبا، وحينما انقطعت أسباب الدنيا عند الهرم وعند العقم، هنالك دعا زكريا ربه بالولد، فكانت الحلقة الأخيرة التي وصلت أمنية عمره بغاية الخير. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما باقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.